انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ما بين سحر الكلمات وجاذبية الصورة، ما بين شاطئ الواقعية وعمق الخيال، نخوض غمار التناغم والتنافس بين مبدع النص الروائي وصاحب كاميرا التوثيق. ونتساءل، هل سحر الكلمة كافي لتنسجم مع شخصيات الرواية؟ أم أن الصورة هي الأقوى والأبقى؟ وماذا يحدث إذا اختلفت الرؤية بين كاتب النوتة الروائية وقائد أوركسترا العمل الدرامي؟ وهل النص الروائي المقدس لا يجب المساس به؟ أم أن هناك مساحة من المناورة والموائمة من حق المبدع فيها أن يضفي عليها لمساته الخاصة بناء على تصوره ورؤيته الفنية؟ في كل حلقة نحاول الإجابة على هذا التساؤل بشكل مختلف من خلال قراءتنا للعمل الدرامي والرواية. انتظروني، أنا هبة أحمد في تسعينات اف ام في برنامج دراما الروايات.
دراما الروايات مع هبة أحمد، كل يوم جمعة الساعة 7:15 على تسعينات اف ام.
أهلا بكم معنا مستمعين الكرام، مستمعين راديو تسعينات اف ام، معاكم هبة أحمد في حلقة جديدة من برنامج دراما الروايات. منتظرة تواصلكم معنا على أرقام البرنامج 0-1-427-894، ممكن بعد ما تخلص الحلقة تتابعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. نبدأ الرحلة النهاردة لعالم الفانتازيا والخيال وعالم الأدب الساخر. الأدب الساخر تاريخه قديم جدا في الدراما العربية، من أيام كتاب البخلاء للقاحظ أو مجلة البعكوكة اللي صدرت سنة 1937 وكانت تعتبر من الأدب الساخر أو من المقالات الساخرة اللي كان منتشر في الوقت ده من في مصر، يعني في تاريخ مصر الحالي يعني. وطبعا كان الكتابة الساخرة عموما كانت بتستهوي الكتاب، لأنها كانت بتعبر عن مكنون أنفسهم وإن هم إزاي يقدروا إن هم يعبروا عن نقدهم للمجتمع ونقدهم للحاجات الموجودة في المجتمع والمشاكل الموجودة فيه بأسلوب ساخر ونقد بشكل لطيف وظريف. ومنها القصة إن إحنا أو الرواية بتاعت النهاردة اللي إحنا هنناقشها النهاردة معاكم. عالم الفانتازيا والخيال عموما كان يعتبر يعني غير النكتة. النكتة حاجة تانية، النكتة ممكن تكون حاجة جملة بسيطة بغرض الضحك بس ليس إلا، لكن أدب الفانتازيا أو أدب الساخر عموما كان بيكون نوع من أنواع الصرخة من المجتمع للأوضاع اللي بتكون غلط فيه، أو محاولة لإصلاح ما في المجتمع من خطايا أو من مشاكل بأسلوب لطيف ومحبب للناس. رواية النهاردة كانت رواية من الروايات الجميلة جدا، ويعتبر كانت من باكورة الأعمال الروائية للكاتب يوسف السبيعي. رواية أرض النفاق هي رواية اتكتبت في ظروف استثنائية جدا، رواية اتكتبت في بعد التقسيم اللي حصل في فلسطين، وكان الكاتب متأثر جدا بالأحداث وقتها ومتأثر برد فعل العالم العربي والحكام العرب على هذا الوضع. اتكتبت تقريبا في أواخر 47 وصدرت سنة 1948، وتعاملت أول مرة فيلم سنة 1950 كان باسم أخلاق للبيع، كان بطولة محمود الفقار وفاتن حمامة. وبعد كده اتعملت مرة تانية فيلم اسمه أرض النفاق سنة 1968 بطولة فؤاد المهندس وشويكار. وتعمل بعد كده مسلسل طبعا صدر تقريبا من حوالي سنتين، كان بطولة محمد هنيدي، كان بنفس العنوان أرض النفاق. هنناقش النهاردة الفيلم أو الرواية عموما بعد الفصل دوت، خليكم معي.
ايه اللي وصلنا لكده؟ ايه اللي خلى الحلو فينا نشوهه وبقينا صورة لحد تاني بنشبهه؟ الحب والخير والجمال فينا انتهوا. ايه اللي وصلنا لكده؟ بقيت القلوب زي الملامح من خشب، وبقت حالتنا بجد أعجب من العجب. عايشين نلف في بداية نسأل على السبب. حياتنا كانت سهلة صعب نهارين، مين فينا جالي وفينا مين مجني عليه؟ ايه اللي خلى الكره يجري في دمنا، بعنا حياتنا وسحرها بأرخص تمام، واللوم علينا ونجري واللوم على الزمن. شماعة بنعلق عليها ضعفنا، خلاص ما بتشوفش الجمال، ما بقاش في حاجة نحبها بقلبي والضمير، بقينا ليه بنرقص على كل الحبال، بقى كل واحد فينا عنده شوش كتير، ما بقاش في بينا اتفاق على أي شيء، وقطعنا آخر خيط بيربطنا وخلاص، ما بقاش في صاحب خطوة ولا صاحب طريق، ما بقاش في حب ما بيننا أصلا من الأساس.
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. بنفكركم بالتواصل معنا على أرقام البرنامج 0000-427-894، وممكن تتابعوا الحلقة بعد ما تخلص على بودكاست البرنامج على موقع القناة. طبعا انا بالنسبه لي، انا يمكن انا ما كنتش شفت الفيلم بتاع اخلاق للبيع، لان النسخه اللي موجوده نسخه قديمه شويه وتعتبر يعني تقريبا يعني اتصلحت يعني، بس هي تعتبر نسخه قديمه شويه للفيلم. بس انا طبعا شفت ارض النفاق اكتر من مره، وشفت المسلسل يعني تخاطيف يعني، بس هم في المجمل يعني الاعمال الثلاثه اتفقت على حاجه، ان هم خدوا بعض اللمحات من الروايه ويعني قدروا يصنعوا عليها الفيلم نفسه، يعني بحيث ان هو ايه يعني كل فيلم ليه اسلوب معين. يعني اخلاقا للبيع لو شفتوه هتلاقوه مختلف عن الفيلم ارض النفاق، هتلاقوه مختلف عن المسلسل اللي اتعمل. يعني هم خدوا لمحات خاصه من الروايه وعملوها. ويمكن النهارده هتكلم عن الفيلم الاشهر او العمل الاشهر، اللي هو فيلم ارض النفاق، اللي هو بيتكلم عن مسعود ابو السعد، اللي هو بيشتغل موظف حكومي ومتزوج، زوجته انسانه متسلطه وطول الوقت بتتخانق مع نفسها وبتتخانق مع الجيران وبتتخانق معاه، وهو نفسه في شغله يعني شخص مسالم جدا، طول الوقت بيتعرض للاضطهاد من رئيسه في العمل اللي هو عويجة فندي، وازاي ان هو بيستغله ان هو مش على طول، طول الوقت بيأنبه على ان هو مشتغلش كويس وما بيعملش شغله مظبوط. وفي لحظة من اللحظات مسعود يعني بيطلع من بيته اللي هو محبط ومتضايق، وهو في طريقه بيشوف محل مكتوب أخلاق للبيع، فبيستغرب جدا من يافطة المحل، وبيدخل بيلاقي راجل عجوز بيبيع بعض عنده بعض الأشولة مكتوب عليها أخلاق الشجاعة، المروءة، الشهامة وغيرها من الأخلاقيات. هو ساعتها بيقول له أنت إيه بتشتغل إيه هنا؟ بيقول له أنا ببيع الحبوب ديت وببيعها للناس. بيقول له أنت ليك يعني زباين؟ قال له آه طبعا ليا زباين. وبيقول له أنت أنا شايف كل الأخلاقات عندك أخلاق كويسة يعني؟ قال له إن كل الأخلاق الوحشة الناس اشتريتها بسرعة وكلها خلصت من عندي يعني. فهو بيقول بالاخر انا بصراحه محتاج منك حبيتين شجاعه، عشان خاطر انا حاسس ان انا طول الوقت جبان وما باخدش اي موقف. هو بيحاول يحذره، بس هو بياخد الحبوب فعلا، وطبعا بتسبب له مشاكل كتير. بيرجع بعدها ليه بيقول له لا الموضوع ده كبر مني، لا انت شوف لك حل. قال له ما ينفعش، انت كنت تاخد الشجاعه من غير مروءه. قال له لا بص انا ما ينفعنيش الكلام ده، انا محتاج انا شويه اخلاق وحشه يعني، فانت اديني بعض الاخلاقيات الوحشه، لو عندك حبيتين نفاق ادهم لي. فقال له بلاش. فقال له لا. فهم المهم هو بعد ما خد حبوب النفاق طبعا الموضوع بيتصاعد معاه، ان هو اساسا بيبقى شخص مش مجرد منافق، ده بيبقى شخص انتهازي وبيبيع اي حاجه عشان اي حاجه يعني. هو حتى لدرجه ان هو بيطفي نفاقه وبيطفي اخلاقياته السيئه على كل اللي حواليه، بس هو لان هو اساسا انسان يعني كان طماع، فهو من هو في المحل سرق كمان حبوب الصراحه، وهي دي الحبوب اللي برضو جابت في الاخر اجله وخلته خسر كل حاجه بعد ما كان بيكسب كل حاجه. بينتهي الفيلم ان هو لقى عند التاجر ده شوال فيه عصارة الأخلاق، عصارة الأخلاق دي، وهو بيحاول بقى أنه عشان خاطر عايز كل الناس تكون عندها أخلاقيات، فبيرمي الكيس دوت في نهر النيل عشان الناس كلها تبقى عندها أخلاقيات. بس طبعا لما بيحصل كده بيحصل مشاكل كتير جدا، أن هو كل الناس فجأة بتفقد يعني اللي هو ما بيقولوا عليه ان هو بيفقد النفاق، فبتحول لاشخاص تانية مش كويسه برضو. يعني لدرجه ان هو في الفيلم لما حضر الجنازه بتاعت مثلا عويجة افندي، مراته قعدت تشتم فيه بمجرد ما شربت الميه. اوكي ماشي، هو ما فيش حاجه اسمها نفاق، بس هل المقابل للنفاق ان الانسان يكون معدوم الاحساس او يكون قليل الذوق؟ يعني دي برضو نقطة ما فهمتهاش قوي، فكرة الكاتب أو فكرة صناع العمل وقتها. يعني إيه الفكرة إن هو المقابل للنفاق يكون الإنسان قليل الذوق أو إنسان منعدم الإحساس أو متبلد المشاعر، أو إن هو في حاجة في مشهد عظيم زي مشهد جنازة يعني ما يكونش على قدر الحدث. طبعا بعد كده بينتهي الفيلم ان هو كل واحد رجع لاصله، يعني كل واحد رجع لاخلاقه، هو رجع جبان زي الاول، وزوجته رجعت تضرب الشغاله زي الاول، كل حاجه رجعت لاصلها، والمحل اتقفل لانه خلاص ما عادش وجود اخلاق، وما كانش ما عادش في حاجه ممكن تتعمل. يمكن ده اللي هو المشهور في الفيلم. لكن مثلا في المسلسل لقوا بعد كان في بعض الاضافات، يعني مثلا كان في حبوب لسوء الحظ او لحسن الحظ، دي طبعاً من الأخلاقيات قوي. يمكن في الفيلم اللي هو أخلاقيات أخلاق للبيع بينتهي الفيلم إن هو التاجر بيقوله إن هو ده كله بالإيحاء، وإن الحبوب ديت ما بتعملش أي حاجة، وإن مفيش حاجة اسمها حبوب ممكن تحسن أخلاق الإنسان. بس لا، يعني هو الفكرة نفسها إن هو ولا فيلم من أو ولا عمل من أعمال التلاتة قدر إن هو يوصل للب القصة أو لب الهدف من القصة اللي عملها يوسف السباعي، لأن يوسف السباعي كان في مغزى سياسي كبير جدا من وراء العمل بتاعه، واللي هو لما عمله كان عمله بجرأة كبيرة جدا، لدرجة إن أنت لما تقرأ العمل نفسه أو تقرأ الرواية تحس إنها بتتكلم عن عصرنا الحالي. يعني الرواية مكتوبة سنة 48 وأنت تحس إن هي مكتوبة في العصر الحالي. هنعرف كل دوت بس بعد الفصل الصغير ده، خليكم معانا. تانية بعد الفاصل، ونفكركم بالتواصل على أرقام البرنامج 01427894. ممكن تتابع الحلقة بعد ما تخلص على بودكاست البرنامج على موقع القناة. يمكن أول حاجة ممكن تلاحظها وانت بتقرأ رواية عن اختلافها بالأعمال اللي اتعملت فيها إن تقريبا اسم الشخصية مش موجود، يعني هو طول الوقت متحدث بصيغة المجهول، هو بيتحدث عن نفسه، اسمه مش موجود ولا اسم أي حد من اللي هو المقربين منه، يعني مثلا ممكن اسم بس الشخص اللي هو كان مديره في الشغل هو اللي موجود، لكن غير كده مش اسمه مش معروف طول الرواية. يعني الرواية تقريبا 287 صفحة ولا مرة اسمه اتذكر فيها. الحاجة التانية ان انت بتلاحظها ان هو اساسا الشخصية اللي هي البطل ما خدش حبوب النفاق اصلا، يعني هو طول الرواية هو خد حبوب الشجاعة بعدين حبوب المروءة، وبعد كده يعني بعد ما اتبهدل بسببهم راح للتاجر عشان خاطر يحاول يلاقي له حل. دي حاجة. يعني تاني حاجة ان هو اساسا هو الفكرة نفسها ان هو اول ما راح للتاجر ولقى عنده كل الاخلاقيات الحلوة ديت وسأله ايه السبب ان هي الاخلاقيات الوحشة اللي هي فعلا مش موجودة، وقاله انت ليه ما خدتش من الاخلاقيات الحلوة اللي عندك دي كلها، اكيد كنت بقيت شخصية عظيمة. فالتاجر بيستغرب جدا منه بيقول له انت فاكر ان الشخص العظيم في البلد دي او الشخص ممكن يعلو شأنه بالاخلاقيات الحلوة؟ قال له لا طبعا، انا خدت من كل الحبوب ديت وما حصل ليش اي حاجة، فضلت زي ما انا. الواحد في بلدنا او في العالم يعني لا يعلو الا بالاخلاقيات السيئة. فلما سألوا قال له ما فينا الاخلاقيات السيئة دي؟ قال له انا لما سألت التاجر الاولاني اللي كان موجود قبلي قال لي ان كل الاخلاقيات ديت الناس كانت بتتكالب عليها، النفاق والخسة والندالة وكل الاخلاقيات السيئة ديت الناس كانت بتتكالب عليها وكانت مقبلة عليها باقبال رهيب لدرجة انها خلصت وبقى منها جزء بسيط جدا كان بيوزعوه بالبطاقة على الناس. والحكومة في الاخر لما لقت الموضوع كده عشان خاطر يرضوا جميع الاطراف يعني سكبوا بقية الأخلاقيات اللي هي السيئة وخصوصا النفاق في ماء النيل عشان كل واحد ياخد نصيبه من النفاق. فطبعا لما هو بياخد حبوب الشجاعة، حبوب الشجاعة بتخليه إنسان غريب جدا، يعني بيروح يعني أول حاجة بيضرب حماته عشان خاطر حماته كانت بتضرب الخدامة، وطبعا بيسيب البيت ويمشي، بيروح شغله متأخر، بيتكلم مع مديره في الشغل بأسلوب سيء جدا جدا، بعد كده بيروح مثلا بيروح القسم عشان خاطر هو اتخانق مع الكومساري بتاع الترام، وهو خارج من القسم بيضرب راجل كان بيتخانق مع مراته، وبعدين بيرجع القسم تاني يعني وبيتبهدل. يعني هو حبوب الشجاعة وصلته المرحلة ان هو اتضرب واتبهدل، فبيروح للتاجر فبيقول له لا شوف لي حل، فبيدوله حبوب المروءة. حبوب المروءة بتخليه يصرف كل فلوسه على اي حد يشوفه في طريقه لدرجة ان هو بيتبرع بكل ماله الواحد شافه في الطريق شحات، وفي الاخر الشحات ده بيطلع في الاخر ان هو انسان نصاب وبيدعي اللي هو الفقر وهو ما مش فقير ولا حاجة. وفي الاخر المروءة برضو بتخليه ان هو يروح لراجل فقير يعرفه ويتبرع ببدلته لابنه عشان خاطر ابنه يعرف يروح الجامعة بيها، وبيخرج من البيت وهو تقريبا بقميص النوم بتاع زوجة الراجل دوت، وبعدين بيرجع بيته طبعا مراته بتشك فيه، وبعدين في الاخر لما بتعرف هو عمل ايه بتتهمه بالجنون. يعني هو في الاخر بيوصل لمرحلة من المراحل ان هو الحبوب اللي هي بتاعت الاخلاقيات الحسنة دي كلها وصلته ان هو بقى مجنون. وبعدين بيروح للراجل ده بيلاقي عنده شوال هو عصارة الأخلاق، لما هو بياخد الشوال ده وبيسكبه في النيل بس بعد ما بعد خناقة كبيرة مع الراجل اللي هو بيحاول يسنيه عن فعله ان هو كده عمل سيء جدا، طبعا كل الناس لما خدت الحبوب دي أخلاقياتها تغيرت. ونفس المشهد اللي هو بتاع مشهد الجنازة، ان هو انا لحد دلوقتي انا مش فاهمة برضو هل عصارة الأخلاقيات ممكن تخلي الناس حتى مهما كانت بتكره شخص ان هي في الجنازة ان هي تشتم فيه او ان هي تتعامل بالاسلوب دوت، دي حاجة انا ما قنعتنيش بصراحة. بس غير كده بقى طبعا الصحف بقى نزلت تاني يوم كل واحد صحفي كاتب ان هو بينافق الناس عشان خاطر يقدر يبيع، وان هو الوزير مثلا بيقول ان هو بيعمل كل الافعال ديت وبيحاول ان هو يجذب الناس حواليه عشان خاطر يفضل في منصبه، وبتوصل لمرحله ان هو الموضوع بيوصل لاعلى مستويات وبيتقبض عليهم بتهمه ان هم افسدوا على الناس دنيتهم افسدوا على الناس دنيتهم بعصاره الاخلاقيات اللي هم سكبوها في النيل. وبيحاولوا ان هم كمان مش كده وبس، ان هو بيحاولوا ان هم يقول لا احنا لازم نحافظ على النخبه السياسيه الحاكمه من الماء الملوث بعصاره الاخلاقيات بماء غير ملوث علشان خاطر يبطلوا يقدروا يحكموا البلد، لان بالشكل ده الناس هتفضل يعني في الغيبوبه اللي هم فيها ديت وهيفضلوا في صراع مع انفسهم. الموضوع بيخلص ان هو في الاخر في المحاكمه وكيل النيابه بيطلب بالاعدام ليهم، عشان خاطر هم شايف ان هم افسدوا على الناس دنيتهم. ومش بس كده، ده هو بيطلب بيدعو ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعاقبهم بجهنم وبئس المصير، لان هم يعني وصلوا لمرحله ان هم لعبوا في اساس البلد. القاضي في الاخر بيحكم عليهم ان هم شايف ان اكبر عقوبه ليهم ان هم يعيشوا في المجتمع اللي هم لوثوه بعصاره الاخلاقيات. يعني كانت حاجه كوميديا غريبه جدا ان هو القاضي شايف ان هم يستحقوا هذا العقاب، ان هو لو ماتوا او اعدموا ان هو كده هيرحمهم ان هم يعيشوا في المجتمع بتاعهم. بينتهي طبعا الموضوع ان هو ما بيخرجوا من المحكمه وهم محمولين على اعناق، وان الناس كلها بتبقى عندها اخلاقيات، وكل واحد بيحاول ان هم بعد كده بتحصل انتخابات جديده والناس محترمه بتوصل للحكم، وان بعد كده ان هم المشاريع اللي بتتعمل بتكون مشاريع فعلا بتفيد الناس. وبيخلص الروايه ان هو الكاتب يوسف السعيد بيقول انا كنت اتمنى ان انا اقول لكم ان دي روايه من نسج الخيال، او ان انا كنت نايم مصحيت، بس لا، هو دي انا دي امنيتي ان انا اشوف الحياة ديت وهذه الأرض اللي هي بلا نفاق من وجهة نظره. دي كانت الرواية. بس على فكرة الرواية يعني أنا أنصحكم أن أنتم تقروها، لأن الرواية جميلة جدا. هي صحيح مش من الروايات اللي ممكن تتقري في جلسة واحدة، يعني أنت ممكن كل يوم تقرأ منها جزء، بس هي رواية هتعجبك جدا رغم أن هي فيها بعض الإسهاب في بعض التفاصيل، ويعني تجنح إلى الجانب المقالي أكتر من أن هي تكون رواية، بس هي لطيفة وممكن تحبوها بجد، وأنا أنصحكم أن أنتم تقروها. هنروح لفاصل صغير ونرجع لكم أقول لكم بعض الاقتباسات من الرواية. خليكم معنا.
اكفينا من شرها واحمي ملك دينا عمالة تلعب بينا فاكرينها ملك دينا عمالة تلعب بينا تاخدنا وتودينا تاخدنا وتودينا وغرقنا في بحر والقلب وجعه الزمن وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس قوي بقلبها والناس بتظلم ناس وتيجي على ناس قوي بقلبها يا مصدقين الزمن مفيش حبيبي قدامك يا مصدقين الزمن مفيش حبيبي قدامك والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها الناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها وهنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه بقى في كدبها كدابة 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 وقلابة ودايما لما
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وبنفكركم بالتواصل معنا على أرقام البرنامج 0-1-4-2-7-8-9-4، وممكن تتابع الحلقة بعد ما تخلص على بودكاست البرنامج على موقع القناة. يمكن في الجزء ده من الحلقة هقول لكم بعض الاقتباسات من الرواية. لان انا يعني حابه ان انتوا تعرفوا السياق العام ليها ماشي عامل ازاي. من ضمن الاقتباسات الجميله بصراحه يعني كان هو بيتكلم عن قرار التقسيم هنا اللي هو البطل الروايه. سمعت زعيما عربيا يقول عندما اعلن نبأ التقسيم ان القلم سيصمت وسيتكلم السيف، واصابتني ازاك هزه وانتسبت من فرط الحماسة، وتذكرت خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وتذكرت انتصارات العرب وغزواتهم، ورسيت لليهود المساكين، وانتظرت أن أسمع حديث السيف، انتظرت وانتظرت وطال مني الانتظار لأسمع شيئا حتى اتضح لي في النهاية أن السيف لابد أن يكون به خرس. يعني دي من ضمن الحاجات اللي هو كان أثرت على الكاتب وقت كتابة الرواية، إن هو فكرة إن هو ما حصلش أي رد فعل على قرار التقسيم في فلسطين. من ضمن الاقتباسات الاخرى ان هو بعد ما هو خد حبوب الشجاعه كان رايح الجامعه العربيه عشان خاطر يحاول يتكلم مع الزعماء العرب هناك عشان خاطر يجدوا حل للموضوع. لفت نظره من ضمن الاقتباسات لافته مكتوب عليها الامانه العامه، فتقدمت لها واخذت انزعها، وتقدم الي الحارس فسالني عما افعله، فقلت له انني ساغيرها ولم يناقشني الرجل، فقد اعتقد انني مكلف رسميا، وقد قررت ان اضع مكانها لافته اخرى كتب عليها بالخط العريض الخيانه العامه. طبعا هو ما قدرش ان هو يعمل كده لان هم افتكروا ان هو صهيوني وجاي يفجر الجامعه العربيه عشان خاطر يتخلص من كل الزعماء العرب اللي هم شايفين ان هم خطر على الصهاينه وقتها. من ضمن الاقتباسات الاخرى ان الانسان هو الانسان غشاش مخادع كذاب منافق في كل امه وفي كل جيل. لا تقول رحم الله آباءنا وأجدادنا لأنهم كانوا خيرا منا وأفضل منا خلقا، لا تقول ذلك لأنهم كانوا أنانيين مثلنا، كذابين مثلنا، آثمين مثلنا. إن هذه العصا من تلك العصية، وهذا النعل من ذلك الوطء. يعني هو بيقول أن فكرة الناس دايما بتحاول تجلد نفسها، تقول ده زمان مش عارفة الناس كانوا عاملين إزاي، الناس زمانها أخلاقيتها كانت عاملة إزاي. هو بيقول لهم لا يا جماعة، على فكرة في كل زمن وفي كل عصر في ناس أخلاقيتهم وحشة وفي ناس أخلاقيتهم حسنة، وفي يعني في الغالب إن هتجد إن إحنا أحفاد لمنهم من قبلنا. يعني فيعني فكرة إن إحنا جلد النفس وجلد الذات دايما دي مش هي أفضل حاجة. من ضمن بعض الاقتباسات الجميلة عن الروتين الحكومي، كاتب بيقول هذا البطء المميت في الأعمال الحكومية وفي قضاء مصالح الشعب الذي يتناول الموظفون أجرهم من قوته، إن أكثر ما يحز في النفس هو أن العلة لا علاج لها ولا أمل في البراء منها، كما قال الشاعر لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. ولكني أعتقد أن الشاعر لو كان عايش في زماننا هو بيقول كده لقال إن هو ألا إن استبدل الحماقة بالحكومة، قال ألا إن الحكومة أعيت من يداويها، لأن هو شايف فعلا إن الروتين الحكومي دوت بيفسد على كل الناس حياتهم وبيصعبها عليهم. من ضمن الاقتباسات الأخرى برضو أن السياسة في مصر هي الحرفة التي توصل إلى الحكم، والأحزاب هي فرق تتبارى وتتسابق في الوصول إلى الحكم، والحكم مفروض فيها أن يكون وسيلة بقيادة البلد والنهوض بها والعمل على رخاء الشعب، ولكن الحكم في هذا البلد ليس وسيلة لشيء اللهم إلا رخاء الشعب وقيادته وإصلاحه ونهوض به، فتلك الأشياء لا قد لا تأتي إلا في أذهان الحاكمين إلا عرضا أو لا تأتي أبدا. هو من ضمن الحاجات اللي هو كان عاملها في الرواية، وأن هو قرر أن هو يقدم مقترح أن الحكومة والنواب والبرلمان دي كلها تكون بقى صورة، وأن احنا نعين ناس تانيين هم اللي يقوموا على أعمال الشعب وأن هم اللي يقوموا بالمشاريع، والناس تانية دي تقضي التمثيلية بتاعتهم براحتها. من ضمن الاقتباسات الجميلة، مررت على الفضيلة وهي تبكي فقلت علامة تبكي الفتاة، فقلت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. هو كان شايف أن الفضيلة ما عادتش موجودة في المجتمع، وأن خلاص يعني ما بقاش في أمل في هذا المجتمع، وأن الفضيلة بقت عملة نادرة. من ضمن الاقتباسات برضو الجميلة اللي هو كان بيكتبها، حي الله الجبن فما رفع منارة الفضيلة غيره، إن أفضل خلق الله أجبنهم. كيف؟ الناس من حيث رغبتهم في النساء نوعان، نوع زاهد فاضل ونوع مستهتر متهتك. النوع الفاضل نوعان، نوع فاضل حقا ونوع مخادع يعرف كيف يستر آثامه فيبدو أمام الناس فاضلا، وهذا النوع يستوي مع المستهتر المتهتك. فبقى أمامنا نوع الزاهد الفاضل حقا، ما هو علة زهده وفضله؟ أمر واحد، هو جبنه وخوفه من أن يفتضح أمره، ويعني فكرة أن هو إذا أتيحت لأحد من هؤلاء الزاهدين الأفاضل فرصة أن يمتع نفسه بأحد حريات الجنان وسهلت له المسألة بحيث لا يفضح أمره ولا يعود عليها منه ضرر أو عاقبة، هل تراه يقاوم أو يتورع؟ دي حاجة غريبة برضو جدا أنا استغربتها، إن هو شايف إن الفضيلة بسبب الجمل فقط مش بسبب إن هو الإنسان فاضل حقا. أنا خلصت الحلقة النهاردة وخلصت، يمكن ما خلصتش الاقتباسات كلها بس خلصت الحلقة. شكرا لكم، وإن شاء الله أقابلكم في حلقة جديدة من برنامج دراما الروايات معكم هبة أحمد. شكرا.